بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قفها لكي نسأل الأطلال ودمنا على ما أحبابنا عنها نووا ضعنا. الدهر حارب أحبابي فشتتهم، فحاربي بعدهم يا مقلة الوسنة. كانوا وكنا ووجه الأرض يجمعنا، إلى أن اتخذوا في بطنها وطنا. يا ما بالنا نعرف الدنيا وزينتها، والكل تلقاه في دنياه مفتتنا. ما كان للمرء لين الخزي يلبسه، من كان لابد من أن يلبس كفنا. يا وكل ميت يوارى وسط حفرتي، يا أبا عبد الله. وكل ميت يوارى وسط حفرتي، لكن سبط رسول الله ما دفنا. يا ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفن، قد خالف القوم فيه الشرع والسنن. عادة الميت يحضره لهلا، عادة الميت يحضره لهلا. هذا جايب ماي ذاك يغسله، وهذا جايب جفن ذاك يفصله، وهذا يحفر قبر ذاك ينزله، وهذه عاد ما جرى بكربلا. ظل ثلاثة أيام ابن سيد الملل. وداوي القلب شاجر على ابن أمي، وداوي تضعضع وانهدم حيلي، وداوي لا مجروح التقعيد، وداوي ولا غايب وقولي عود لي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة من قبل. صدق الله العلي العظيم. تعجيلا في فرج المولى، صلوا على محمد وآل محمد. الإنسان يعيش الوقت الحاضر، وأيضا قد جاء من الماضي الذي قد سبقه، وعليه أن يخطط إلى المستقبل الذي فيه يرسم المستقبل لحياته. البشر بعضهم لا يعتني بالماضي ولا يعتني بما فعل الآباء والأجداد، ويحاول أن يبني حياته الحالية وينسى المستقبل الذي ينتظر كل فرد منا. هذا خطأ. الصحيح ما هو أحبائي؟ أن الإنسان يدرس الماضي ويزيل جميع الشوائب التي كانت فيه، الممارسات السيئة الخاطئة يتركها جانبا، ويأخذ العادات الطيبة ويأخذ الأمور الحميدة، مكارم الأخلاق الحميدة اللي كانت عندهم سابقا، يوظفها في حياته الحالية ويشق طريقا له إلى المستقبل. هذا بناء الحضارة الصحيح لكل فرد من الناس. تبني المستقبل، تدرس الماضي، تزيل الشوائب، تأخذ الأمور الجيدة، تبني الواقع اللي أنت تعيش فيه، عند ذلك ماذا؟ تنطلق إلى صناعة المستقبل. وإلا ستصاب الأمة بماذا؟ ستصاب بالجمود، بالخمول، عدم الإبداع. الإنسان اللي ما يفكر بالمستقبل تجده جامدا، تجده غير متحرك، غير منتج. تروح مولانا إلى بعض المناطق من بعد 20 سنة تلقاها نفسها، البيوت هي ما متغير أي شيء عندهم، ما متثقفين، ما متغيرين. لماذا؟ لأنهم لا يرعون للمستقبل أهمية أبدا، تمسكوا بالماضي السيء والعياذ بالله وجمدوا عليه. محور كلامنا وين؟ أقول لما ندرس الماضي، الماضي لما نريد ندرسه يعني قراءة التاريخ السابق، هل هناك ضوابط لازم أن تحكم هذا الماضي؟ لو لا، لو نقرأ التاريخ كيفما يحلو لنا. محور كلامنا الليلة هذا حتى نربطه بمن؟ بشخصية أبي طالب سلام الله عليه، حتى نشوف ليش ظلم في التاريخ. أحبائي، عندما نقرأ التاريخ هناك قواعد وهناك ضوابط لازم أن نلتزم بها. أولا، القارئ للتاريخ لابد أن تكون عنده موضوعية، أن تكون عنده حيادية، أن لا يميل إلى جهة دون جهة أخرى. صح لو لا؟ راح توقع في مطبات كثيرة، لأن الإنسان إذا إجى ضمن خلفية أو أحقاد دفينة ويأتي مثلا إلى قضية معينة يقول لا يجوز لكم أن تصلوا على أهل البيت سلام الله عليهم خاصة إلا مع ذكر النبي صلى الله عليه وآله، يعني أن تقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله، هذا أمر مرفوض. يسألوه يقولوا له أيها العالم الجليل، أنت باحث تاريخي عالم، لماذا تفعل هكذا؟ ليش ما يصير أنا أصلي على الحسين، على الإمام الكاظم، على الإمام الباقر لوحده إلا مع النبي؟ يقول هذا تشبه بالرافضة وهذا أمر مرفوض. والحال أن القرآن ماذا يقول؟ صلوات الله وسلامه عليكم، عندما يخاطب بعض الأنبياء، بعض آل النبي، بعض آل النبي ما يذكر النبي، عندما يذكر آل النبي يصلي عليهم لوحدهم. فالقراءة للتاريخ لماذا؟ ماذا؟ أن تكون متحلية بالحيادية. أنا أقرأ الخبر بما هو الخبر، أنا أأتي إلى الحقيقة وأجعل الأحقاد السابقة ماذا؟ جانب آخر. أو مثلا يجي واحد يصر على أنه الإمام زين العابدين عليه السلام قد درس عند مروان، هاي يصر عليها، أكفد إصرار من عنده. زين الإنسان الموضوعي يقرب هذا الخبر له ولا ما يقبله؟ مو صحيح. في عقيدتنا أهل البيت أولياء الله المعصومين لم يتعلموا إلا من آبائهم، يعني الإمام الحسن مثلا من أبيه أمير المؤمنين، لأنه عين أعلى منه، فيض أعلى منه. لكن أنا أروح أتعلم من مروان؟ من هو مروان وكيف أتعلم منه؟ هذا غير صحيح. يجي صرف، هذا ما عنده موضوعية، ما عنده حيادية في هذا الجانب. النقطة الثانية أحبائي، القاعدة الثانية اللي لابد علينا أن نتحلى بها عند قراءتنا للتاريخ هو ماذا؟ أن يكون الإنسان يحمل القواعد العلمية، يعني أكون عالم ثم أقرأ التاريخ، صح له ولا؟ لأن التاريخ فيه مطبات كثيرة. مثلا تجيك رواية تقول لك خبر تاريخي أو تحليل تاريخي يقول لك أمير المؤمنين عليه السلام قد فر من معركة ما والعياذ بالله كان خائفا ليلة المبيت، زين هذا تقبله لولا الكلام؟ ليش؟ لأن عندك قواعد علمية، عندك تراكمات أخبار كثيرة. ماذا تقول؟ أمير المؤمنين هو الذي أعطي الراية في معركة خيبر، أمير المؤمنين هو الذي بات على فراش النبي دفاعا منه عنه صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين هو الذي إذا دخل إلى سوح الوغى الأعداء فيما بينهم واحد يوصل الآخر. وهي فد معنى يشير للشاعر باللغة الدارجة، يقول أمير المؤمنين لما يدخل إلى أحد المعارك شو يسوون الأعداء؟ يتلمسون الرؤوس، خاف علي أمير المؤمنين قاطع هذه الرؤوس، يتلمسون رؤوسهم خاف أمير المؤمنين قد قطعها لسرعة السيف كسرعة البرق، خاف أمير المؤمنين قطع الرأس وإحنا ما ملتفتين. يتواصون فيما بينهم شجاعة علي، هاي الشجاعة المعروفة، يجي واحد يشكك بيها. فالإنسان اللي عنده قواعد علمية يقدر يجمع بين الأخبار عليه ماذا؟ هو الذي يدخل إلى التاريخ. أنا ما عندي علم، مش عندي داخل إلى التاريخ، صح لو لا؟ روح تعلم القواعد، العقيدة قويها عندك، عند ذلك ادخل إلى ساحة التاريخ لأنها ساحة متضاربة أحبائي، ساحة متلاطمة. خبر لعله في هذه الصفحة يقول لك مثلا أمير المؤمنين كان شجاعا، الصفحة الثانية تقول شيء آخر، زين أنت اللي ما عندك عقيدة هذه الكلمات وهذه التجاذبات راح تأخذك يمينا وشمالا. القاعدة الثالثة أحبائي أن الخبر التاريخي لا يتصادم مع ضروري من ضروريات الدين أو المذهب، وهذه ظلامة كبيرة. لما ترجع أحبائي إلى بعض كلمات الحداثوين سعبر عنهم أو بعض هؤلاء الذين يدعون التنوير للأمة، يدعي أنه راح يطلع لفد حكم جديد قد غاب عن كثير من الناس. شوف هذه الأساليب الخبيثة ماذا يقولون؟ يقولون عندما نقرأ هذه الآية المباركة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، الخطاب من من؟ من نبي الله لوط عليه السلام، صح لو لا؟ هذه الآية شأن نزولها شنو؟ لما جاء أهل القرية إلى الاعتداء على الملائكة اللي إجوا إلى بيت لوط، الملائكة اللي إجوا هرع أهل القرية في ذلك اليوم للاعتداء عليهم لأن يأتوا عليهم الفاحشة والعياذ بالله. نبي الله لوط ما الذي قال لهم؟ قال هؤلاء بناتي، أنتم متردون أن تأتوا بغرائزكم لترحون إلى الحرام، تعالوا إلى بناتي، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. زين صاحب هذا الرأي ماذا يقول؟ يقول المرأة، نستفيد من هذه الآية، المرأة يجوز لها أن تتزوج بأكثر من رجل. نقول عجيب، منين جبت هذا الابتكار، هذا الرأي العظيم، هذا الفتح الكبير منين جبته؟ يقول من هاي الآية. نقول شلون، فسرنا أكثر. ها يقول بنات لوط ايش قد كانن في الروايات؟ اثنين أو ثلاثة، قول ثلاثة. واللي اجوا أهل القرية ايش قد كانوا؟ تقريبا 50 واحد، أكثر أقل. وهو قائل لهم، هو فتح الضوء الأخضر، هؤلاء بناتي أطهر لكم، تعالوا وتزوجوا بناتي. فكل واحدة من البنات إيش قد يصير حصتها من الرجال؟ تقريبا 17 واحد، إذا ثلاثة. فهذه الآية تجوز لنا أن تتزوج المرأة بأكثر من رجل. البعض عندما يقرأ الآيات، عندما يقرأ التاريخ يتصادم مع هكذا أكاذيب. تتصادم يا من أحبائي، تتصادم مع ضروريات القرآن، تتصادم مع ضروريات المنظومة الدينية المتمثلة بمحمد وآل محمد. زين أجي الآن، أنا أدخل بعد في صلب الموضوع. أنا الآن أجي أدخل إلى الروايات وأقرأ في بعض الكتب وللأسف هذه الرواية أنه ابن عباس رضوان الله تعالى عليه قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له يا رسول الله، هاي بعد وفاة أبو طالب، يا رسول الله أين عمك أبو طالب في هذه اللحظة بعد وفاته، وين مكانه وين صار؟ فقال لقد رأيته في النار وللأسف، ولكنني دعوت الله عز وجل فأخرجه من النار ووضعه في ضحضاح، ولكن بعد لازال شنو؟ بعد لازال في النار. زين، الضحضاح يعني شنو أحبائي؟ يعني الحوض، فد حوض فد وعاء، النار لا تحرق بدنه مباشرة. نقول له أولا يا رسول الله أنت مو دعيت لأبو طالب صح لو لا؟ دعيت له أنا الله عز وجل ليطلع من النار، أشو بعده بالنار؟ شو بعده بالنار؟ بعده في ضحضاح، بعده في وعاء، وأيضا بعده إلى الآن في النار. فدعوة النبي هنا استجيبت أم لم تستجاب؟ ماكو استجابة صح لو لا؟ بعد إلى النار، إلى الآن في النار، والصوت ما أدري ليش قل الليلة. صلوا على محمد وآل محمد. يا رسول الله لماذا تدعو لأبي طالب وتخرجه من النار وبعد في ضحضاح وأيضا بعد في النار؟ فلماذا لما كملت معروفك مع أبي طالب؟ ثانيا نقول له يا رسول الله أنت عندما تدعو لأبي طالب، زين هو بالأصل حسب رأي منه، رأي هذه الرواية، هو من أهل النار أم من أهل الجنة؟ هم يقولون من أهل النار والعياذ بالله. فكيف يدعو النبي صلى الله عليه وآله لإخراج إنسان كافر من النار إلى الجنة؟ هذا منطق يتعامل به النبي لو لا؟ لا يتعامل به أيضا. ثالثا أحبائي يسألون أمير المؤمنين عليه السلام، يا أبا الحسن صحيح أن أبوك أبو طالب هو الآن في النار، هو من أهل جهنم، قال ويحكم كيف يدخل إلى النار وابنه قسيم الجنة والنار؟ هنا هم ما تيرد السؤال، أمير المؤمنين كرسول الله صح الله، أمير المؤمنين يدخل النار ويدخل الجنة حسب مزاجه، هذا والله أقرب لي وذاك بعيد علي؟ لا أبدا، هاي كل هاي الألوان إحنا البشر نتعامل بها. أما أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يتعاملون إلا من خلال ارتباط ذلك الرجل بالله عز وجل أو ابتعاده. خامسا أو رابعا الدليل الخامس على تكذيب هذه الروايات التسعة التي تقول أبو طالب في ضحضاح من نار هو ذلك الحديث المبارك مضمونه، لما جاء جبرائيل عليه السلام إلى شخص النبي وقال له إن الله يحرم النار على أصناف ثلاثة، أولا على بطن حملك وعلى حجر كفلك. واحدة من عدها اللي كفل النبي من هو؟ أبو طالب، وهذا حديث صريح من الوحي اللي ما ينزل إلا في المواطن المهمة العصيبة. الله عز وجل محرم النار على حجر كفلك وهو أبو طالب عليه السلام. بعد وبعد اللي رووا هذه الأحاديث مولانا لا يعرفون بالصدق، هؤلاء كلهم مدلسون كذابون يتعمدون الكذب، وعرفوا أحبائي من أين تؤكل الكتف. هؤلاء أرادوا ضرب الإمامة، يجون الأمير المؤمنين يضربوا، يقدرون له لا؟ أمير المؤمنين قامة كبيرة ما يقدروا له. يجون مولانا للحسن والحسين، الأحاديث اللي تبين عظمتهم كبيرة ومشهودة وكثيرة. مولانا إلى زين العابدين ما يقدرون، إلى أن جاءوا إلى رأس الهرم إلى أبو الأئمة، من هو؟ أبو طالب عليه السلام، ورموه بالكفر ورموه بهذا الابتعاد عن الله عز وجل، فزرعوا هذه الشبهة في أعين الناس في أذهانهم. والحال أبو طالب شنو الدليل أحبائي؟ ولكن هذا فد عتب أولا لي لنفسي ولجميع خدمة الحسين، كفانا أن نقول أبا طالب والله ترى مات مسلما، مات موحدا صح لو لا؟ كفانا أن ندافع عن إيمان أبي طالب وهو أبو الأئمة، أبو الأئمة، أبو أمير المؤمنين، هذا خط الإمام العظيم اللي إبراهيم عليه السلام تمنى الإمامة وهو في ماذا؟ وهو عندما كان في الشيخوخة عقيدتنا أن الإمامة أعظم من النبوة، بهذا الدليل أن إبراهيم طلبها وهو في آخر حياته من الله عز وجل، بعدين الله عز وجل منحه ذلك، بعدين قال لا ينال عهد الظالمون، هذا المقام العظيم الإمامة لا يناله الظالمون. هذا المقام العظيم كيف أضربه من الأساس ومن الرأس؟ أضربه عندما أقول أبو طالب قد مات كافرا. تعال معي إلى مميزات هذا الرجل العظيم، هذا الرجل العظيم مولانا الذي أولا كفل النبي صلى الله عليه وآله، عبالة قضية عادية، هذا نفس هذا الفعل مولانا أفضل فعل تجده لشخص أبي طالب. ليش؟ لما ترجع إلى سورة الضحى فوجدك يتيما فآوى، هل كلمة هاي هل آية تدبر فيها؟ وجدك، من اللي وجدك؟ الله عز وجل، الله يقول للنبي وجدك يتيما فآوى. من الذي آوى النبي في دار الدنيا؟ أسمع منكم أبو طالب، صح لو لا؟ زين، الخطاب منو قاعد يقول؟ الله عز وجل يقول له أنا شفتك يتيم وأنا آويتك. أبو طالب الذي آوى النبي أم الله عز وجل؟ الله آواه بواسطة من؟ بواسطة أبي طالب. وجدك يتيما فآوى، الله عز وجل ينسب الإيواء وكفالة اليتيم مال أبو طالب إلى كأنما أبو طالب فعل فعل الله سبحانه وتعالى. دائما هاي خلوها في بالكم أحبائي، أكبر دليل على عظمة أبي طالب هذه الآية كلمتين، وجدك يتيما فآوى، ثلاث كلمات. الله عز وجل ينسب الإيواء وكفالة اليتيم مال أبو طالب عليه السلام في دار الدنيا، يقول إنما هذا هو فعلي لكن صدر في دار الدنيا منين؟ من أبي طالب. هاي أولا. ثانيا، لما جاءت تلك المرأة العظيمة فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب سلام الله عليه، هذه المرأة العظيمة طبعا لها شخصية كبيرة، أيضا آوت النبي وكانت كفيلة للنبي، تحترم النبي، تقدر أكثر من أولادها. أولادها من هم؟ طالب رضوان الله تعالى عليه، وعقيل، وجعفر، وعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبنات اثنين، أم هاني وجمانة، هؤلاء كلهم مؤمنين من صلب أبي طالب ومن هذه المرأة العظيمة فاطمة بنت أسد، وكانت تحفظ النبي صلى الله عليه وآله وترعاه بأعينها أكثر من أولادها. حتى أبو طالب كان يقدم النبي أكثر من أولاده. الآن يجينا في البحث، في لما حوصروا في شعب أبي طالب، النبي كان في الليل يشيل أمير المؤمنين لما ينام، علي ابن أبي طالب لما ينام وهو صغير يوخر جانبا ويضع النبي في مكانه. لماذا؟ حتى خاف يجون الأعداء يريدون أن يغتالوا النبي، تقع الضربة وين؟ في غيره، في علي ابن أبي طالب. شوف الدفاع، هذا أبو طالب يقول لك كافر. كذلك فاطمة بنت أسد كانت ترعى النبي أكثر من أولادها. شلون؟ ينقل في الخبر أنها كانت تستيقظ الصباح وتلقط هذا التمر اللي واقع على الأرض، تشيل هذا التمر مولانا، تغسله، ترتبه، تقدمه إلى شخص النبي إلى أن يستيقظ من النوم ويأكل التمر. ليش ما يوم من الأيام اجوا الأطفال، اجوا الصغار، شالوا هذا التمر، شافوا نظيف وجاهز، أكلوا وطلعوا. فجلس النبي ولم يجدوا تمرا لكي يأكله. عند ذلك تقول الرواية فتدلت له النخلة، وقف النبي بجنبها فتدلت له وأخذ يقطف منها ويأكل. هذه بركة النبي صلى الله عليه وآله. هذه رعاية فاطمة بنت أسد لمن؟ إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم منذ الطفولة إلى حين نتزوج النبي في سنة 25 من عمر الشريف. لما نتزوج النبي هذه رعايتها لشخص النبي العظيم. لذلك لما دنت منها الوفاة وانتقلت إلى جوار ربها حزن عليها النبي وقال هي أمي بعد أمي، وأنزلها القبر بيده الشريفة، دلالة على عظمتها. إلى أن جاءت الأيام وذهبت الليالي إلى أن النبي صلى الله عليه وآله صار محد يجرأ من الأعداء من قريش في ذلك اليوم أن يدنو إلى شخص النبي. لماذا؟ لأن اللي حامي ظهره، لأن اللي واقف معاه هو أبو طالب. ولما كانوا في شعب أبي طالب، هاي المحاصرة اللي فرضوها على النبي على بني هاشم، أي شخص قد آمن بهذا الشخص وبهذا النبي جعلوهم في هذه المحاصرة الاقتصادية الخبيثة، تجويع، أنه الإنسان مولانا أبسط المقومات للحياة ما لحق يمتلكها. عند ذلك ما الذي فعل أبو طالب عليه السلام؟ وبعض من قريش كبارهم جاءوا إلى هؤلاء المحاصرون الزعامات وقالوا لهم ما تفعلونه هذا غلط، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، هؤلاء آمنوا بالنبي لكن أنت ليش تضيق عليه، على عياله، على نسائه، على أطفاله؟ هذا الأمر ما فيه جدوى وما فيه مصلحة. وجاء النبي أيضا إلى أبي طالب وقال له يا عم، هاي المعاهدة اللي كانت موجودة بيننا وبينهم، أكفد معاهدة فرضوها علينا في هذا الحصار، هذه المحادثة أو هذه المعاهدة قد جاءت الأرض، هاي الحشرة الصغيرة، وأكلت هذه الرسالة ولم يتبقى منها إلا وريقة صغيرة باسمك الله هم. زين، النبي صلى الله عليه وآله في المحاصرة، زين شلون يطلع على هذه الرسالة؟ أبو طالب رأسا انتبه، قال يا ولدي يا بني، بالفعل أنت مطلع على هكذا خبر؟ من الذي أخبرك؟ قال الله سبحانه وتعالى. عند ذلك أخذ بيده إلى زعامات قريش وقال لهم هذا الولد إذا كان كاذب أنا أعطيكم إياه أنتوا قتلوه، لكن إذا كان صادق أريد ترفعون عنا الحصار الموجود. بالفعل قالوا شنو الدليل على صدقه؟ قال لهم هاي المعاهدة اللي موجودة، هاي الوثيقة اللي موجودة عندكم، هو يقول ويدعي أن الله عز وجل أخبره قد أكلتها الحشرة الأرض وماذا؟ لم يبق منها إلا قصاصة صغيرة مكتوب عليها باسمك اللهم. هم فرحوا لهذا العرض وإن شاء الله هذا يكون كاذب حتى نقتله ونخلص منه. فجاءوا إلى الوعاء فتحوه وإذا بهذه الورقة الكبيرة قد تهافتت وأكلت، أصبحت كالتراب، خيوط بسيطة، إلا ورقة صغيرة قد كتب عليها باسمك اللهم. عند ذلك فكوا الحصار عن العائلة، عن بني هاشم، ببركة ماذا؟ ببركة إخبار النبي إلى عمه أبي طالب عليه السلام. بعد تعال إلى كلماته، هو الإنسان منين يعرف أحبائي؟ يعرف إما من خلال الكلمة، من خلال الشعر، ومن خلال الفعل. أبو طالب كلامه كان مدافعا عن النبي، وين ما يروح كان يدافع عن هذا الشخص العظيم. ثانيا أشعارا، البعض يدعي أن له 3000 بيت من الشعر وكلها في مدح النبي، في مدح الدين الإسلامي. وكذلك أفعاله، يا ناصر دين الله، كان ينصر النبي بسيفه وكان يذب عنه في ذلك اليوم. من صفات أحباء الأخلاقية أنه كان عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه أوصى إليه أن تكون الرفادة والسقاية لأبي طالب. الرفادة يعني شنو؟ يعني إطعام الحاج في ذلك اليوم، أولاه وأوصاه أن تكون له هذه الميزة، إطعام الحجيج، وكذلك سقايتهم. أبو طالب كان فقير الحال، عادة قريش في ذلك اليوم كانوا مولانا مو أغنياء وليسوا فقراء، يعني حالهم وسط الناس، حالهم الوسط. إلا أبو طالب كان فقير الحال، لذلك لما ولدت فاطمة بنت أسد في الكعبة بأمير المؤمنين جاءت به إلى أبي طالب، كان فقير الحال، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله حتى تربى عنده لشدة الفقر التي كان يعاني منها أبو طالب سلام الله عليه. فهذه المسؤولية، إطعام الحجيج وسقايتهم، كانت بعهدة من؟ أبو طالب. اجت أول سنة عليه ما عنده مبلغ، ما عنده شيء أبدا، إلى أن جاء إلى أخيه ابن العباس، إلى ابن العباس وقال له أريد منك مبلغ دين 10,000 درهم وأعطاه هذا المبلغ، وبالفعل قام بإطعام 4000 حاج في ذلك اليوم. اجت السنة القادمة أيضا ما عنده مبلغ شيء أبدا، ما عنده شيء. وكان العباس، عفوا العباس، كان عنده أموال طائلة، عنده أموال طائلة، وقال له أريد منك المبلغ. أعطاه المبلغ، ولكن قال له أنت ما يسخ كل سنة الدائن، أنت ما عندك، صحيح أنت مكارم الأخلاق واضحة عليك، لكن أنت ما ميسور الحال، عندك عائلة وما عندك هذا المبلغ، ما الذي أفعل؟ قال له أنطيني هذه الصفة، صفة الرفادة وسقاية الحاج، أعطينيها، أنا أقوم بالواجب، أنا عندي أموال وأنا قادر على هذا الفعل. وبالفعل وهب أبو طالب هذه الصفات إلى أخيه العباس. هذه الشخصية العظيمة أحبائي، أبو طالب لما ترجع إلى كربلاء، لما تشوف هذه الأنوار المتلألئة أحبائي، كل، انتبه إلى هذه الكلمة، كل من كان من بني هاشم في أرض كربلاء هم كلهم من نسل أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. شوف هاي المنقبة العظيمة، كل من شارك في أرض كربلاء من بني هاشم، هؤلاء كلهم من صلب أبي طالب، عقيل، مسلم ابن عقيل، أولاد مسلم، هؤلاء ينتسبون علما إلى أبي طالب، أولاد الإمام الحسين عليه السلام، علي الأكبر وزين العابدين والطفل الرضيع، هؤلاء ينتسبون علما إلى أمير المؤمنين ابن أبي طالب. تعال إلى الإمام الحسن، أولاد الحسن كذلك يصل نسبهم إلى أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. كل من شارك في كربلاء من بني هاشم هؤلاء يرجع نسبهم إلى جدهم العظيم أبو طالب رضوان الله تعالى عليه. ولما تقرأ في بعض الروايات أحبائي في عظمة هذا الرجل العظيم، أنه عبد العظيم الحسني أعلى الله مقامه، هذا الرجل اللي يصل به النسب المن إلى الإمام الحسن عليه السلام، هذا يكتب رسالة إلى الإمام الرضا، يقول له أنا أسمع الناس يقولون عن أبي طالب كلام أنه في النار، والنار الآن تأكل شيء من دماغه. فكتب له الإمام الرضا وقال مضمونه أنه من أنكر إيمان أبي طالب فهو ماذا؟ كذا وكذا، وصفه بأوصاف ليسوا من أهل الإيمان، أنه هذا الإنسان لم يكن على الطريقة الصحيحة. حذروا الأئمة أنه لا أحد يزرع في قلوب الناس، في أذهان الناس، شيء مخالف لعظمة أبي طالب، دافعوا عن هذه الشخصية العظيمة. أسألكم بالله، الأئمة يدافعون عن إنسان ما عنده إيمان، عن إنسان كافر والعياذ بالله؟ هؤلاء مبدئيون، هؤلاء يقولون الحق ولو على أنفسهم. كذلك أبو بصير يسأل الإمام الصادق ويجيبه بنفس الجواب، من قال أنه أبو طالب لم يمت مؤمنا فهو كذا وكذا. هذا الرجل العظيم لما تقرأ عن زينب سلام الله عليها، شوف أحبائي، كذلك الأئمة لما يردون ينتسبون عادة في ذلك الوقت ينطي النسبة في ملمة، في معركة، في مكان ما ينطي نسبة. الإمام زين العابدين ذكر النسب، ولما وصل إلى أبي طالب ختم كلامه وقال أنا علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو لهنا يكتفي الفخر، صح لو لا؟ بعد يحتاج أكمل، لو وصل إلى قام شامخه وهو أبو طالب. كذلك أمير المؤمنين، كذلك سائر الأئمة كانوا يفتخرون بجدهم أبي طالب سلام الله عليه. كذلك زينب عن لسان هذا الشاعر الكبير الكواز رحمة الله عليه ينقل كلام زينب ضمن هذه الأبيات الشعرية، لما زينب توجهت إلى أمير المؤمنين وقال ومدت إلى نحو الغريين طرفها ونادت أباها خير ماش وراكبي، إن الذين نماهم أبو طالب بنو هاشم، قلت لك اللي شاركوا في كربلاء كلهم من صلب أبي طالب، إن الذين نماهم أبو طالب في الطف أضحوا نهبا لطالبي، وساموهم إما الحياة بذلة أو الموت فاختاروا أعز المراتب. هذه الثلة الطاهرة اللي نصرت الحسين عليه السلام هؤلاء من هذا الرجل العظيم، من هذا الرجل الشجاع. البعض منهم في إحدى المعارك قد فر إلى بيت أخت أمير المؤمنين أم هاني، اتبعهم أمير المؤمنين إلى أن وصل إلى باب الدار. يقول أمير المؤمنين: فمسكتني أم هاني من كتفي، يقول والله بعد ما قدرت أتحرك أبدا، وهذه الكلمة المعروفة المشهورة: لو ولد أبو طالب الناس بأجمعهم لكانوا شجعانا. دفاعه عن النبي، دفاعه عن حياض الدين، عن القرآن، عن المبدأ، إلى أن فارق الدنيا مظلوم محتسب. لذلك جاء النداء إلى النبي: يا رسول الله، لقد فقدت السند، فقدت المحامي، بعد خلص في مكة ما لك مقام، عليك أن تغادر إلى المدينة. وبالفعل هاجر النبي هذه الهجرة عندما فقد أبا طالب رضوان الله تعالى عليه. اجى ذكر إلى بني هاشم. سبحان الله، حبيت الليلة أختم بذكر علي الأكبر، واحد من هذه الأحفاد المباركين، هذا الاسم اللي حمل اسم أبو طالب في المعركة. علي الأكبر شبيه النبي، شبيه الرسول خلقا وخلقا ومنطقا. كنا إذا اشتقنا النظر إلى رسول الله نظرنا إلى علي الأكبر، هذا الشاب اللي كان يحب الحسين، كان يحب والده لأخلاقه ولتعامله ولتدينه. يجي علي الأكبر إلى أبيه الحسين: أبا شرب من الماء، ما عندي شيء أبدا. العلامة التستري يقول: ثلاث مرات الحسين في مصرع علي الأكبر أراد أن يموت، كادت روحه أن تفارق الدنيا. المرة الأولى شو وقت؟ لما اعتنق أباه وأراد الذهاب إلى الوداع إلى المعركة، سقط مغشيا عليهما. هاي المرة الأولى. ولما أفاق علي الأكبر مضى إلى الميدان، قاتل قتال الأبطال إلى أن جاء برأس بكر ابن غانم. الحسين واقف وليلى تنظر، جعلت وجه الحسين مرآة لفعل الأكبر. قالت له: يا أبا عبد الله، أرى وجهك قد تغيرت ألوان، ما الخبر؟ هل حصل سوء لولدي؟ قال لها: لا، ولكن هذا بكر ابن غانم يعد بألف فارس، يخشى القلب منه عليه، ما الذي أفعل وأنا أم؟ قال لها: ادخل الخيمة وادعي لولدك، سمعت رسول الله يقول: دعاء الأم بحق ولدها مستجاب. طابت الخيمة متها الغريب، حق الشباب على الشباب، طابت الخامة الغريبة وتوسلت لله بحبيب، وبالحسين وش ما بي مصيبة، يا الراد يوسف من مغيبة، أريدك علي سالم تجيب. الله أكبر، دعاء أم فاطمة. الله استجاب دعاءها، رجع علي الأكبر وبيده رأس بكر ابن غانم. هنا الموضع الثاني اللي كاد الحسين أن يموت. قال له أبا: يا حسين، شربة من الماء. قال له: ولدي، ضع لسانك فوق لساني، وإذا بي كالخشبة اليابسة. راد يرجع إلى المعركة. قال له: بني علي، اذهب إلى أمك ليلى، راح تموت على فراقك. اجعل الأكبر جلس عنده، شاف والدته وقبل راسها. أراد الرجوع إلى المعركة، همس شيئا في أذن الحسين، زينب تقول أنا إجيت سألت الحسين أبا عبد الله نور عيني شنو اللي قال لك على الأكبر بإذانك قبل الذهاب إلى المعركة؟ قال لغا أخي يا زينب أوليدي علي قال لي بوي عينك على أمي ليلى. يخاف على أمه. أجركم الله قاتل قتال الأبطال حتى ضرب ذو اللعين على رأسي سالت دماء علي على عين الفرس أخذوا الفرس إلى وسط الأعداء احتوشوه من كل جانب مزقوه بالسيف قطعوه إربا إربا ولما سقط على الأرض نادى وأبتاه وحسينا اجى الحسين جلس عند ولدي أجركم الله زينب شافت الحسين من بعيد الآن يفارق الدنيا عند ولدي الأكبر أرادت أن تشغل الحسين صخرجت من خيمتها ونادت وعليا حتى الحسين يلتفت إليها الحسين قال نعم مصيبة الولد عظيمة ولكن خضر زينب أهم عندي أرجعها إلى الخيمة عند ذلك حملوا علي الأكبر إلى خيمة القتلى أجركم الله وهنا نأجت أم ليلى سألوها يا ليلى عندك علامات تعرفين ابنك بيها لأن الشهداء كثر الله يرحم جميع الشهداء جامع الإمام الصادق يا الله قالت نعم عندي علامتين لوليد شنو هاي العلامات يا ليلى والله أول علامة أول علامة عيون حلوة الله أكبر أول علامة عيون حلوات وحلو طول الولد ثاني العلامات طبت يم وليده وقعدت تتكلم بلسان الحال أشوفك يا ابني بصفنات الغروب ولا خط الظلام اللي العلبية وظل بكل كتر يا ابني أشوفك يا ابني هنا قمت وغناك قعدي يما ونزل الزايات من يتحرك الباب وقوم بساعة حسبال تردد ومن نسمع شباب السلف يحجون يرن صوتك بذعن يما أنا جيت ولك يما الملخ قلب على فرقه اي يوم مثل حنة النيب عليك حنيت يما يا يما يا يما شاع اسمك يا يما وشلت بيك الراس قد ما سولفت يا الولد بيك الناس يما شحلاتك شحلاتك من تمشي ويا ابوك وعمك العباس أبيات الدعاء يا شبان يا شبان والله لا تولون الله يرحم شباب الله يحفظ الباقين يوفقهم إن شاء الله بعلي الأكبر أي والله يا شبان والله لا تولون حسافة على الغبرة نامون والله تصدعون قلب من تنوحون هاي ليلة تتذكر وليدها على الأكبر في ذلك الليل المظلم أقضي الليل سهرانة وأقول أنساك لجر كلمة اليمة تنسي شلون هذا العيد يم تمر الأولاد وانت باللحد يا الولد مدفون يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار سيدنا الجليل فضل دعوة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبون بصوت واحد أصحاب الحاجة أما يجيب المضطر إذا دعاه إلهي بشباب كربلا يا الله تقبل منا ومن المؤسس الكريم هذا العمل يا الله عجل في فرج مولانا اشف مرضانا بمريض كربلا أدي ديوننا يا الله لا تجعل شخصا حاضرا في هذا المكان المبارك إلا وقضيت حاجته بالحسين يا الله اجعل هذا البلد آمنا وسائر البلاد يا الله وإلى موت الحاضرين السامعين العلماء خدمة الحسين موت المؤسسين الفاتحة مع الصلوات